بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قاعدة على اليد، وهي من القواعد الفقهية المشهورة التي لها أثر عملي في كثير من أبواب الفقه مما يرتبط بالضمان، كباب الغصب بالنسبة إلى ضمان الغاصب، وكذلك في باب المأخوذ بالعقد الفاسد، وكذلك مبحث تعاقب الأيدي. فإن جميع الأيادي التي تعاقبت على ما أخذ غصبا أو أخذ بالعقد الفاسد تكون ضامنة، وللمالك أن يرجع إلى كل واحدة منها استنادا إلى هذه القاعدة. ويقع الكلام عنها في عدة جهات. الجهة الأولى الكلام في مضمون القاعدة، ومضمونها كما هو واضح أن من استولى على مال غيره من دون وجه شرعي كان ضامنا له وإن لم يتلف عنده، أو تلف بمعنى أنه تلف عند غيره. وقبل الخوض في صميم الموضوع لا بد من التنبيه على أمرين. الأول أن هناك فرقا بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي مر البحث عنها، ويمكن أن يقال أن الفرق بينهما من ناحية الحكم وكذلك من ناحية الموضوع. أما من ناحية الحكم فإن الذي يثبت بكلا القاعدتين هو الحكم الوضعي، إلا أن الحكم الوضعي الثابت في قاعدة على اليد هو الضمان الذي يكون بضرر صاحب اليد. فالحكم الثابت في القاعدة المبحوث عنها حكم ضرري عليه، بينما الحكم الوضعي الثابت في قاعدة اليد دائما يكون بنفع صاحب اليد، كثبوت الملكية بقاعدة اليد. فإن ثبوت الملكية حكم بنفع وصالح صاحب اليد، أو الزوجية مثلا بالنسبة إلى امرأة تحت استيلائه، فإن قاعدة اليد تثبت أنها زوجة له وهو حكم بصالحه، أو التولية بالنسبة إلى العين الموقوفة التي تحت يده، فإن قاعدة اليد تثبت أنه متول عليها. نعم. والحاصل فإن الحكم في قاعدة على اليد يكون بضرر صاحب اليد، بينما الحكم في قاعدة اليد يكون بصالح صاحب اليد وبنفعه. هذا كله بالنسبة إلى الفرق بين القاعدتين من حيث الحكم. وأما من حيث الموضوع فالموضوع في قاعدة على اليد هي اليد التي تكون معلومة من جهة كونها يد غير المالك وغير المأذون من قبل المالك أو من قبل الشارع، فلذا يحكم بكونها يد غاصب مثلا. وأما الموضوع في قاعدة اليد فهي المشكوكة التي لا يعلم بكونها يد المالك أو يد غير المالك، فلذا بواسطة قاعدة اليد يحكم عليها بأنها يد المالك. والحاصل في قاعدة على اليد، هناك علم بكونها يد غير المالك أو غير المأذون، وفي قاعدة اليد هناك شك في كون ما تحت يده ملكا له أم لا. واضح؟ هذا الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد من حيث الحكم ومن حيث الموضوع. الأمر الثاني الذي يجب التنبيه عليه قبل الخوض في صميم البحث هو الفرق بين قاعدة على اليد مع قاعدة الإتلاف. ففي كلا القاعدتين نعم يثبت الضمان، إلا أن قاعدة الإتلاف موضوعها الإتلاف عن قصد وتعمد، ففي هذه الحالة تحكم القاعدة قاعدة الإتلاف في ضمانه لما أتلف. نعم، من تلف مال غيره فهو له ضامن. بينما قاعدة على اليد موضوعها الضمان بمجرد الاستيلاء عن غير إذن المالك، سواء تلفت العين في يده أو في يد غيره. وعلى هذا ففي حالة تعاقب الأيدي على العين تكون كل واحدة منها ضامنة بموجب قاعدة على اليد، ومن حق المالك الرجوع على كل واحدة منها، وإن كان التلف قد تحقق في يد غيره. فلو فرضنا أن الأيدي المتعاقبة كانت ثلاثا وتحقق التلف عند اليد الثالثة، فمن حق المالك الرجوع على الأول أو الثاني فضلا عن الثالثة لتحقق الضمان باليد في حق كل واحدة منها. ولو فرضنا أن غاصبا استولى على عين غيره وكانت سالمة لم تتلف، فبمقتضى قاعدة على اليد إلزامه بإرجاعها عليه مع تحمله لكامل النفقات للإرجاع. نعم، وبهذا تبين الفرق بين قاعدة على اليد مع قاعدة اليد من حيث الحكم والموضوع، وكذلك تبين الفرق بين قاعدة على اليد وبين قاعدة الإتلاف. الجهة الثانية البحث في مدرك القاعدة، ومدركها هو الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأول من ذكره من الخواص هو ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي المجلد الأول صفحة 224 حديث 106، وقد نقله عنه المحدث النوري في مستدركه المستدرك المجلد 17 صفحة 88 أو الحديث 88. ولم يذكر قبل ذلك في مجامعنا الروائية. نعم، كثيرا ما استشهد به فقهاؤنا في كتبهم الفقهية، والظاهر أول من استشهد به من فقهائنا السيد علم الهدى في الانتصار، والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وتبعهما السيد ابن زهرة في كتاب الغنية وآخرون. إذن الاستشهاد متحقق من قبل هؤلاء، إلا أن البعض قد احتمل أن يكون استشهاد هؤلاء الفقهاء بهذا الحديث إنما كان من باب الاحتجاج على السنة، حيث أنهم يروونه في مصادرهم عن النبي، لأن هؤلاء الفقهاء كانوا في معرض البحث والجدل مع العامة في هذه الكتب، ولم يكن استشهاد فقهائنا به من باب الاستدلال وإثبات الحكم. واضح؟ وعلى هذا فلا قيمة لاستشهادهم رضوان الله عليهم به، لأنه مع هذا الاحتمال لا يكون استشهادهم بالحديث مورثا للوثوق بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ ويمكن أن يناقش ما احتمله البعض من كون استشهاد الفقهاء كان من باب الاحتجاج والجدل مع المخالفين وليس من باب الاستناد إليه للحكم، بأن يقال حتى مع قبول هذا الاحتمال في كلام السيد علم الهدى وكذلك الشيخ الطوسي، إلا أن السيد ابن زهرة وهو من المتقدمين قد ذكر الحديث في كتابه الغنية، وقد نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يسنده إلى رواية، حتى يقول مثلا روي أو يروونه، فإن نسبة السيد ابن زهرة للحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعبير عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يناسب مع كونه في مقام الاحتجاج والجدل للاستدلال، لأنه إذا كان في مقام الاحتجاج المفروض يقول روي هذا الحديث أو أنتم رويتم هذا الحديث عن رسول الله، والحال أنه في الغنية نجد السيد بن زهرة يقول قال رسول، يعني أنه يستدل بقول رسول الله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا دليل على أنه شنو؟ أنه من باب الاستدلال ولم يكن من باب الاحتجاج. إن قلت إذا كان الاستشهاد بالحديث شائعا عن الفقهاء المتقدمين، إذن لماذا نجد جمعا منهم لم يتعرض للحديث أبدا؟ قلت لعدل عدم استشهاد جمع كثير منهم بالحديث لأن مفاده موافق للقاعدة الثابتة عند العقلاء، يعني هم مستغنين عن ذكر الحديث. ليش؟ لأن الحديث يثبت حكما العقلاء ملتزمون به من باب بناء العقلاء، لأن بناء العقلاء أيضا على ضمان يد الغاصب والرجوع إليه لأخذ العين أو المثل أو القيمة، ولأجل عدم مخالفة الحديث لبناء العقلاء ربما لا يرى الحاجة لإيراد الحديث والتمسك به، خصوصا مع وجود الروايات الخاصة نوعا في بعض مواردها. يعني هناك غنى عن ذكر الحديث، لذا لم يتعرضوا له، إنما ليتعرض للحديث فيما إذا لم يكن هناك بناء عقلي على طبقه. وعلى هذا فإن الرواية حتى وإن كان أصل روايتها من العامة كما هو كذلك، ولكن تمسك أمثال السيد ابن زهرة بها والشهادة بها فضلا عن استشهاد السيد العلم الهدى والشيخ الطوسي، فإن ذلك يوجب الوثوق بصدورها. وإن قلنا أن الشهرة الفتوائية عند خصوص الفقهاء المتقدمين توجب انجبار ضعف السند، لأنه السيد بن زهرة من المتقدمين. نعم، هناك احتمال آخر يمكن أن يوجب وهن الانجبار، وهو أن احتمال كون استشهاد السيد علم الهدى في الانتصار والشيخ في الخلاف إنما كان من جهة الاحتجاج مع العامة، والذي ذكرها وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون إسنادها إلى الرواية حتى يعبر عنها بروية، إنما هو خصوص السيد بن زهرة الذي نسبها إلى قول النبي من دون أن يعبر عنها روية أو رويتم، وإنما أسندها هو خصوص من؟ السيد بن زهرة. بالنسبة إلى السيد علم الهدى في الانتصار يحتمل فيه أن يكون في مقام الاحتجاج والجدل، وكذلك بالنسبة إلى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. نعم، فلم يبقى هناك صراحة بالاستشهاد بها من باب الاستدلال إلا السيد ابن زهرة. زين، فإذا هو خصوص السيد ابن زهرة الذي أسند هذا الحديث إلى رسول الله صراحة، وهو السيد ابن زهرة وإن كان من المتقدمين، ولكن بهذا المقدار لا يوجب شهرة جابرة للسند. فعلى هذا الاحتمال تبقى الرواية ضعيفة لا وثوق بصدورها، ولكن لا يضر بأصل المطلب. ليش؟ لأن مدلول هذه الرواية هو بناء العقلاء، العقلاء هم يضمنون كل غاصب أو مستول على عين من دون إذن مالكها أو من دون إذن من جهة أعلى كالشارع. نعم، فإنهم يجعلونه ضامنان، فإذا من حيث النتيجة واحدة، ولكن إحنا جاي نتكلم عن مدركها، هل يمكن أن يكون المدرك هو هذا الحديث أو لا؟ المدرك هو بناء العقلاء. فمع هذه الاحتمالات الموجودة والتشكيكات، إذا قبلنا بأنه السيد بن زهرة مثلا كاف لتحقق الشهرة، خب في هذه الحالة الشهرة من المتقدمين تكون حاصلة، وإذا حصلت الشهرة تكون موجبة لانجبار ضعف السند والإرسال. وأما إذا لم نقبل، نقول بأنه الشهرة من المتقدمين لا بد وأن تتحقق من قبل عدة من الفقهاء لا السيد بن زهرة. نعم، ففي هذه الحالة ذكر السيد ابن زهرة بالنسبة إلى إسناد هذه الرواية إلى النبي لا يحقق شهرة عند المتقدمين. فلذا الأمر بالنسبة إلى توثيق هذه الرواية مردد، وخاصة لو أخذنا بعين الاعتبار بأن أبناء العامة قد ذكروها عن الحسن البصري الذي يرويها عن سمرة بن جندب، وكلاهما فاسدان العقيدة وفاسقان تاريخيا، وتاريخ كل واحد منهما واضح. أما بالنسبة إلى الحسن البصري فهو مذموم، لأنه وقف أمام الإمام أمير المؤمنين واستشكل عليه بالنسبة إلى خوضه إلى هذه الحروب الثلاثة التي حصلت، ودعا عليه الإمام أمير المؤمنين. نعم. وأما بالنسبة إلى سمرة بن جندب، وهذا الذي حصل بالنسبة إلى حديث لا ضرر ولا ضرار، نعم، بحيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن له نخلة في الجنة، وهذا الضمان يتضمن ضمانين: أولا هو يكون من أهل الجنة، وثانيا أن يكون مالكا لنخلة في الجنة، ومع ذلك لم يقبل. هذا يدل على عدم اعتقاده بوجود جنة مثلا، يعني يدل على فساد اعتقاده. وإلا الإنسان العاقل المعتقد هو حاضر أن يدفع الكثير في هذه الدنيا ليحصل على شيء قليل في الآخرة. فإذا أصل الرواية لأنها من العامة، وإنما ذكرت كحديث كرواية من قبل المتأخرين، وأصل روايتها من العامة، وسند العامة ضعيف جدا لأنها عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وكلاهما ضعيفان فاسدان العقيدة. فلذا في النفس من الوثوق بصدورها شيء، ولكن كما قلنا لا يضر التشكيك في سند هذه الرواية بالنسبة إلى مضمون القاعدة، لأن مضمون القاعدة يدل عليه بناء العقلاء. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.